بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
كن ربيا مع برنامج جيل المستقبل. العلاقة الزوجية هي أصعب العلاقات الإنسانية لأنها تجسد أكبر قرب والتصاق بين إنسانين، لكنها في نفس الوقت قابلة للانهيار. والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، غير أن التسارع الحضاري وتبدل المفاهيم الذي نعيشه اليوم قد أدى إلى تغيرات في مفهوم الأسرة، إذ أصبحت الأسر تعددا للثقافات، فكأنما كل أسرة هي مجتمع قائم بذاته له عاداته وتقاليده. والإنسان مكلف بأن يقوم بدوره الأسري، ولكن في طور ما يستطيع، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسؤال المهم هو كيف يتسنى لنا العيش في ظلال الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها عباده في هذه الحياة، والتعامل مع متغيرات العصر في ضوء النقاط السابقة. تحجيب المشكلات.
من اليوم تعارفنا ونقوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا.
فالحقيقة أنه لا حياة بلا مشكلات، لكن من الممكن فعلا تحجيم المشكلات.
ومن الملاحظ أن الأسرة تمر بعدة مراحل، وكل مرحلة لها مشكلتها،
كما أن هذه المشكلات ترتبط بنمو الأفراد والأسرة والظروف المحيطة.
ومنها ما هو مؤقت عابر، ومنها ما هو مزمن يلازم الأسرة طيلة بقائها.
كما أن من الملاحظ أيضا أن الأجيال ترث طرق حل المشكلات من بعضها، لكن أين دورك أنت؟
أين دورك أنت؟
من المهم جدا أن يقوم كل منا بالمطلوب منه لحل المشكلة الأسرية، وأن يدرك دوره الفاعل في ذلك.
المشكلات الأسرية وكيف نعيش معها.
المشكلات الأسرية وكيف نعيش معها.
الدكتور عمر المدافر ومحاضرته المعنونة المشكلات الأسرية وكيف نعيش معها،
يقدمها لكم إخوانكم في برنامج جيل المستقبل
بإشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. خلق الله جل وعلا الإنسان من الطين، ثم جعل البشر كما قال:
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
لا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع، لا يكلف الإنسان بما لا يستطيع أبدا. فلما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يدخل هذا في طور ما نستطيع. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم يذكر الرجل والمرأة والراعي أنهم كلهم مستأمنين، هذا يدل على أن الإنسان مكلف بأن يقوم بدوره الأسري كما نقول. والأسرة هي اللبنة الأساسية لأي مجتمع، ليست المدرسة وليس التلفزيون وليس أي شيء آخر، وإنما الأسرة هي اللبنة التي تربي الناس. ثم يأتي بعد ذلك دور مؤسسات المجتمع، على رأسها المسجد، ثم بقية مؤسسات المجتمع. وحديثنا اليوم سيكون عن ما نسميه بالمشكلات الأسرية وكيف نعيش معها، وكيف نعيش معها. وسنحاول أن نطرح عموميات مهمة جدا للتفكير. أنا عادة أنطلق في أطروحاتي من إثارة تفكير الإنسان، لأنه كل إنسان منا له ظروف. لن تكون الأسرة رقم واحد مثل الأسرة رقم اثنين، ولن تكون الأسرة رقم اثنين مثل الأسرة رقم ثلاثة، بل المجتمع، علماء الاجتماع في العصر الحديث يتكلمون عن أن الأسر هي تعدد للثقافات. يعني أول كانوا الناس معاييرهم واحدة، يعني المجتمع هل يعيش في القرية له طريقة واحدة، المدينة لها طريقة واحدة، هل جدة لهم طريقة، هل الرياض لهم طريقة، هل الطائف لهم طريقة؟ الآن لا، الآن داخل المدينة الواحدة كل ناس لهم طبع، ثم داخل الحي الواحد أيضا كل ناس لهم طبع. ولهذا دائما نركز على إثارة أفكار أساسية في أذهان الإنسان لكي يحل هو مشكلاته في طريقتين، في طريقة الدليل، أن الإنسان يعطى دليل إذا صار كذا أفعل كذا، وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن البشر له ظروفه، له اختلافه عن الشخص الآخر. أمس كنت في لقاء كان السائل يقول عن، يقول إذا كانت الست سنوات الأولى في حياة الإنسان هي التي تصنع مستقبل الإنسان، إذن ليش ما تعطونا طريقة الست سنوات هذه كيف نسوي فيها بحيث كل الناس تصير أمورهم طيبة؟ هذا مستحيل، هذا لا غير ممكن. هذا ينقلني إلى فكرة أخرى، أننا بما أننا هدفنا أن نثير أفكار الناس وأفكارنا نحن لكي نحل مشكلاتنا، أيضا يجب أن ندرك أن المثالية صعبة، ما في شيء مثالي. يعني مشكلة بعض الأشرطة لما تنتشر، كنت أنا طرحت بعضها، يعني يبدأ الناس يستخدمها كسلاح. يعني الزوجة تقول زوجها لا أنت ما تسوي كذا، فتصير نتيجة التوعية نتيجة سلبية عكسية. أو الزوج يقول زوجته لا أنت ما تسوين كذا، بينما لو انطلقنا من فكرة أساسية وهي أن البشر غير كامل، والله سبحانه وتعالى أراد ذلك. الله قال عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. هذه الصفتين في الإنسان، النسيان وضعف العزيمة، هذه مضادة للكمال. وذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، لما في آية الأمانة، فقال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان غير كامل، لهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن حتى داخل البيت ما ننتظر من أولادنا أن يكونوا مثاليين، ولا ننتظر من زوجاتنا أن يكونوا مثاليات، ولا ننتظر من أزواجنا أن يكونوا مثاليين. هذا تفكير خاطئ، تفكير غير صحيح. بل كل التجربة الإنسانية تقوم على أساس مهم جدا، وهي أن البشر غير كامل. لو كان البشر كاملا لما جعل الله سبحانه وتعالى مكلفا بما كلف. هذا فرق الإنسان عن الملائكة، الملائكة كاملين، ولهذا تكليفهم مختلف عن تكليف الإنسان. إذن كل بيت لابد أن يكون فيه مشاكل. ليش؟ لأنه البيت المثالي بيت مستحيل. العلماء النفس الآن يتكلمون عن ما نسميه احنا بالبيئة التربوية بالحد الأدنى، نسميه يعني أن البيئة التربوية جيدة بالحد الأدنى، أن الأب يكون جيد بالحد الأدنى، أن الأم تكون جيدة بالحد الأدنى. لما نقول بالحد الأدنى ما هو معناه أقل الممكن، لا، معناه نقول أقل الكفاية، أقل الكفاية. يعني الإنسان اللي ظروفه صعبة، اللي عنده عمل طويل، سيكون أب جيد بصفات غير واحد تاجر وما عنده أي عمل جالس في البيت. سيكون طبيعة هذا الأب الجيد غير طبيعة الأب الثاني، يعني المطلوب من هذا غير المطلوب من هذا. لما يكون في أب عنده ابن مثلا عنده مرض عضوي، سيكون أب جيد غير واحد بطريقة مختلفة عن واحد ثاني ابنه ما عنده أي مرض. إذن إحنا نتكلم عن ما نسميه بالحد الأدنى. إحنا نحاول أننا نربي أولادنا ونخلق جو أسري في البيت كويس جيد بالحد الممكن والحد اللي نستطيعه، واللي من خلال هذا الحد أنه لا ينتج مشكلات كبيرة داخل البيت. إذن ما فيه أسرة مثالية، ما في أبناء مثاليين، ما في أم مثالية، ما في أب مثالي. بل الدراسات تقول أن الأبناء يستفيدون من أخطاء آبائهم وأمهاتهم مثل ما يستفيدون من إيجابيات. يعني لما الأب يتأسف على خطأ، يدرك الابن أن الأب هذا ليس ملكا من السماء، وأنه ممكن أن يكون هو مثل أبوه بشر يخطئ ويتأسف، فتكون هذه فائدة في الخطأ. نفس الشيء لما يقدس بعض الناس أباءهم وأمهاتهم يقعون في مشكلة بعدين، لأن الأب لا يمكن أن يكون كامل والأم لا يمكن أن تكون كاملة، فكيف أمي تصرخ علي؟ لأن أمك بشر، أنها تخطئ. فينزرع داخل أذهان الناس أننا نبغى نكون أحسن، نحاول نجتهد، لكن ما هو بالضرورة نحصل كل شيء حسن، لا، إنما نكون على الأقل نستطيع أن نفعل الحد الممكن. إذن المشكلات طبيعية، عدم المثالية أمر طبيعي، الاستثناء هو أن لا يكون هناك مشكلات. وإذا ادعى أحد أنه ما عنده مشكلات معنى أنه ما عنده بصيرة، معنى أنه ما هو منتبه أصلا، ما هو منتبه. يعني واحد مغمض، ولا واحد سيارته تهرب بنزين يقول لا سيارته ما فيها شيء، طيب هي تهرب، لا ما تهرب، ما في ريحة، ما يقدر يسكر أنفه، ما يقدر يشم، هي المشكلة موجودة. كل إنسان عنده مشكلاته، وله عيب وله خطأ وله نهاية العالم وله نهاية الكون، بالعكس هذا هو البشر زي ما قلنا. بعض الأفكار الحالمة التي تصير بالذات في المجتمع الحديث، يجي أفكار كذا يتوقع الإنسان في يعني في حياة بدون ضغوط، في حياة بدون مشاكل. في قصة ذكرتها في شريط آخر، قصة تقول أن قصة حقيقية والأفراد معروفين، في قصة في مكان ما، في امرأة ملت من زوجها وأولادها، هذا الكلام قبل 50-60 سنة، فملت تعبت، قالت أنا يعني تبغى ترتاح، فقررت أنها تترك أولادها وزوجها وتروح لأهلها، فضفت بقشتها عفشها القليل. لما راحوا الناس للصلاة، لأن الحريم وقتها ما كانوا يطلعون لوقت الصلاة، أذن العشاء، راحوا الرجال للمسجد، خرجت تذهب وين؟ إلى بيت أهلها، تقول خلاص أنا ما أبغى عيال ولا أبغى زوج وارتاح. لما مرت بالمسجد وإذا بالإمام يقرأ قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهي امرأة على الفطرة، فدق في ذهنها جرس، قالت إيه أترى ما هو بس أنا، أترى كل الناس يعيشون معنا، النكد والكبد هو أصل في حياة الإنسان. فعادت أدراجها، والقصة معروفة ومشهورة والمرأة معروفة، فرجعت إلى بيتها وقالت ما هو بس أنا، كل الناس، الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن كنا نرغب أحيانا في بيت مثالي ونمل من المشكلات، هذا وضع غير جيد، بل هي حياة هذا المجاهد. المجاهد الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه من عجينة، تجاهد 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 حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بخيره وشره وبصالحه وباطله، ثم يحاسبه الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا الإنسان مكلف أنه يحاول 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 يحاول، إذا ما حاول تكون مشكلة، اللي ما يحاول هو اللي عنده مشكلة. ولهذا جاء في الحديث أن الله أن العبد يتوب ثم يتوب الله عليه ثم يذنب ثم يتوب الله عليه إذا تاب ثم يذنب ثم يتوب الله عليه إذا تاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تملوا. ليش؟ لأنه هذا مطلوب من البشر، يحاول ويحاول ويحاول ويحاول، وقت ما أنك ما تحاول يكون عندك مشكلة أكبر من المشكلات السابقة. الأحداث السيرة تدلنا على أن البيوت وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مشكلات. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب غضب بالنساء فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشكلة مع نساء، فقال إذن ما هو أنا بس؟ تعرفون في قصة لما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعاتب حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى آخره. فدل هذا على أن بيت النبوة على جلاله، وهو البيت المثالي والأب المثالي والزوج المثالي صلى الله عليه وسلم، لم يخلو بيته من مشكلات، بل كان قصة موسى عليه السلام وهارون تدل أيضا على أن البشر معرض للخطأ، وأن أي علاقة بين شخصين مهما كانوا الشخصين هذولا مثاليين إلا أنه قد يحصل بينهم نوع من الإشكال لأسباب متعددة. إذن المشكلات هي طبيعة بشرية. في قضية هنا مهمة أن حل المشكلات، أنا أتكلم عن ترى قضيتين، القضية الأولى أنا سميتها التعامل الحقيقي، سنتكلم عن حل المشكلات، ونتكلم عن ما أسميه أنا بتحجيم المشكلات. يعني بعض المشكلات ما يمكن تنحل، صعبة، لكن كيف نستطيع أننا نعيش معها وتكون جزء بسيط من حياتنا، ما تكون هي كل حياتنا. يعني بعض الناس عنده مشكلة تستحيل إلى أن تكون كل حياته ليل ونهار هي المشكلة. يعني يكون مثلا واحد من أولاده عنده كسب بالدراسة لسبب أو لآخر، قد تجد بعض الآباء خلاص أصبحت هذه مشكلته في البيت الليل والنهار، في الصيف يفكر في الدراسة وفي الدراسة يفكر إيش سوى ابنه، وصارت علاقته وعلاقة الناس في البيت ما هي علاقة جيدة، بسبب أنه ما سمينا أن المشكلة سيطرت على حياته. لا، يظل ابنك حتى لو رسب، يظل ابنك تقدر تسولف معه، تقدر تضحك معه، تقدر تعيش معه، وتقبل أن عنده مشكلة وتحاول أن تحلها. وسنتطرق لهذا بالتفصيل، لكن اللي نتكلم عنه الآن هي التعاقل عموما والحل خصوصا. أولا، في مهمة أساسية أيضا، قضية مهمة أساسية، وهي أن الأولاد يتعلمون منا كيف نحل مشكلاتنا. يعني الأب اللي يحل مشكلاته بالصراخ يتعود ابنه أنه يحل مشكلاته كيف؟ بالصراخ. نفس الشيء الأب اللي يحل مشكلاته بالضرب، الابن لما يكبر يبدأ يحل مشكلاته مع أخوانه الآخرين كيف؟ بالضرب. الأم اللي تحل مشكلاتها بالتشكي باللوم اللوم اللوم، يكبر الابن ويتعلم منها أن يحل مشكلاته باللوم اللوم 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 إلى آخره. هي الأسرة هي المدرسة اللي تعلم الأولاد كيف يتعاملون مع المشكلات. فإذا تعاملنا معها بطريقة إلى حد ما معقولة، تعلمهم أنهم يتعاملون معها بطريقة إلى حد ما معقولة. زي ما قلنا، ما في طريقة مثالية، ما في طريقة مثالية. وهذه تفرق، يعني تجد أن يسمونها الأجيال ترث طرق حل المشكلات من بعضها البعض. يعني ليس بالضرورة أن الغضب دائما موروث، موروث بمعنى أنه موجود في الجينات في طبيعة الإنسان، لا، قد يكون الغضب متعلم، قد يكون متعلم والإنسان من أبوه، قد ما يكون موجود في طبيعته خلقته يعني وصنعته الإنسانية اللي الله صنعه عليها، قد ما يكون موجود، لكن لما يعيش داخل قدوة، القدوة هذه تغضب تغضب تغضب، يتعلم هو أن يغضب أن يغضب أن يغضب أن يغضب إلى آخر. أحد النقاط الأخرى الأساسية هي أن كل مرحلة لها مشكلاتها، فلا بد أن ندرك دائما أن الأسرة تمر بمراحل والإنسان يمر بمراحل. أعطيكم مثال، الأسرة تمر كما يقول علماء الاجتماع بأربع مراحل، ست مراحل، ثمان مراحل. الزبدة حقتها أنه أول ما يتزوجون الناس يكونون، هذه مرحلة أولى اللي هو الزواج الحديث، ثم الزواج بأولاد صغار هذه المرحلة الثانية، ثم الزواج والأولاد وصلوا دخلوا سن المدرسة، ثم الأطفال المراهقين، ثم الأطفال الذين بدأوا يتخرجون من البيت ويستقلون يتزوجون، ثم المرحلة السادسة هي أن يكون البيت إلى حد ما فارغ، أو أن يعيش الأبناء مع أزواجهم لكن طبيعة البيت اختلفت. هذه مراحل، هذه مراحل، وداخل المراحل هذه يتغيرون الأفراد. يعني أنا لما أكون أب عمري 30 سنة طباعي غير لما أصبح أب عمري 50 سنة، ولا لا؟ بعض المشكلات مرتبطة بهذا، لأن طريقتي في حل المشكلة لما كان عمري 30 سنة كنت أقدر أحلها بطريقة، لكن لما وصلت إلى 50 سنة قد أكون الآن أتعامل معها بطريقة مختلفة شوي. لما كان عمري 30 سنة مثلا كنت أقدر أفهم ابني، لكن لما صار عمري 50 سنة صار الفارق اللي بيني وبين ابني كبير، لما كبر الفارق هذا أدى إلى المشكلة. إذن المشكلات قلنا أنها طبيعية وموجودة وممكن نعيش معها، لكن أيضا المشكلات مرتبطة بالنمو، نمو الأسرة ونمو الفرد، ومرتبطة بمحور ثالث مهم وهي المتغيرات اللي خارج البيت والأسرة والفرد. هذا أيضا محور ثالث. لما تتكلم عن، لما يجي الآن يتكلم معي واحد ابنه عمره 13 سنة مثال، واحد يتكلمني ولدها عمره 20 سنة هي تعامله على أنه أبو 12 سنة، يعني لعمره 12 سنة لما يكون عاصي الوالديه حتتعامل معه بطريقة غير لما يكون عمره 20 سنة، ولا لا؟ لأنه عمره العقلي مختلف، قدرته مختلفة، تفكيره مختلف، إدراكه مختلف، عمر والديه مختلف، ظروفه العامة مختلفة. إذن لابد دائما أن ندرك أنه كل انتقال من مرحلة لمرحلة يخلق مشكلات، والمشكلات هذه تحتاج إلى تعامل معها. التعامل عاد يا أن الإنسان يوفق فيه أو ما يوفق فيه، أو يحاول مرة ومرتين وثلاث وأربعة. إذن لابد نكون واعين، لابد نكون واعين. هناك نوعين من المشكلات، فيما نسميه احنا مشكلات طارئه وقتيه، وفي مشكلات مزمنه مستمره. المشكلات الطارئه الوقتيه مثل اب سافر عنده مهمه عمل لمده اسبوعين، بدا جو البيت يتوتر لانه شخصيه الاب قياديه وكان ماسك البيت وحازم، لما غاب الاب فلتت الدعوه من يد الام. هذه مشكله عابره، ما هي مشكله، ما هي كبيره، يرجع الاب وتتعدل الام. أو ابن مرض فاهتمت أمه، فالأم جلست معه في المستشفى أسبوع أسبوعين، تغيرت ظروف البيت حصلت بعض المشكلات، صار الطفل يخاف يروح للمدرسة، صار هذه مين مشكلة، عادة لما يرجع الطفل ترجع الحياة زي ما هي يعيش من الناس. لكن في مشكلات مزمنة، مشكلات المزمنة زي إيش؟ زي أنه مثلا أب يمرض مرض مزمن، أو أم أو ابن أو بنت، أو أن يتوفى الله أحد أفراد البيت، أو أن يكون في طباع واحد من أهل البيت طبيعة مزمنة مزعجة، أو أن يكون مثلا الابن الكبير، الابن الكبير يكون مدلل أحيانا، لما يكبر يبلغ سن 15-16-17 يبدأ يصير فيه بينه وبين أهله حساسية ومشكلات. ليش؟ لأنه لما كان عمره 15، لما كان عمره 5 سنوات تدليله بسيط، يعني تدليله أنك تجيب له حلاوة كان الموضوع ولا لا بسيط، أو لما عمره 7 سنوات تدليله بسيط، لكن لما صار عمره 15-16 تدليله صار لا، هو يطلع أكثر الوقت، صار مثلا يدخن، يبغى يلعب لعب مهم مقبول، يبغى يعني قد يصل إلى يبغى سيارة مثلا هو صغير، فيصير تدليعه أو التدليل صعب. هذه تصير مشكلة مزمنة دائما الأب والأم يعيشون معها. لابد نتفق أيضا على أن كل مشكلة لها أسباب عديدة. دائما يجينا في العيادات، يجي أعطيكم مثال، يجيك أب جايب ابنه، الابن هذا عنده صعوبة في الدراسة ودائم يغضب على أمه. طيب هم جايبين الولد هو المشكلة، واللي هم يبغون الآن نعالج الولد ومصرين على هذا ويرون الولد هذا بس لو يتغير شوي كان الأمور تصير ممتازة. بعدين لما تفحص الواقع تجد أن الأب مثلا يهين الأم أمام الولد، فالولد يتجرع على أمه أكثر، هذا الأب هو منتبه للقضية. تجد أن الأب ما يهتم بدراسة ابنه مثلا، أو العكس، أو يهتم بها بالزيادة، صارت هي دائم المشكلة، دائم أدرس 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 أدرس. أنت لما يجيك مرؤوسك في العمل يقول أدرس 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 أدرس، مع السلامة أدرس. لما يجيك على عملك الاعتيادي يبدأ كل شوي يفتش عليك يفتش عليك يفتش عليك يفتش عليك، يقول ما أقدر أحل المشكلة، مع السلامة. ما يصير فعلا الانسان لما انت يطلب منك، لما انت جاي المسجد تصلي قالك واحد صلي انت ضايع، فكيف لما كل شوي تصلي صلي 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 وانت طالع المسجد اصلا في اتجاه المسجد، واذا كنت ضعيف قد تترك الصلاه اصلا. فالاب هذا ما انتبه، لانه جزء من المشكله الاب، الجزء من المشكله الثاني الام كانت ضعيفه، اذا ضربها الولد او رفع صوته عليها استسلمت خافت. طبعا هم الآن جايبين الولد ولا لا، ما جابوا الأسرة كلها، لا جايبين الولد هو المشكلة، وطرح مشكلة من الولد. إذن كل مشكلة عائلية لها أسباب متعددة. ما عمر مشكلة عائلية ولا زوجية ولا بين أب ومراهق ولا بين أم ومراهق كان سببها أحد الأطراف بس، هذا مستحيل. لكن صح احيانا هذا يتحمل 10% واحيانا يتحمل 90% واحيانا يتحمل 50% يختلف، لكن دائما انت لما تواجه مشكله مع نفسك مع ابنك مع اهلك، او الام تواجه او الابن يواجه مشكله مع والديها او البنت تواجه مشكله مع والديها، دائما فكر ايش دوري انا في المشكله هذه. ما هو لازم ترى دورك يكون هو اكبر دور، لا، لكن ممكن يكون اذا خففت من دورك في المشكله هذه تخف شوي. يعني خلنا ناخذ الطفل هذا او الولد هذا اللي عمره 14 سنه جري على امه كسلان في الدراسه، وابوه وامه يتخاصمون قدامه دايم، خلنا ناخذ هذا كمثال. لو قالت الام هذه مشكله الولد كم ما قدرنا نحل المشكله، لكن لو قالت الام طيب هذه مشكله الولد صح ومشكله الاب، فلما تصير تتقوى مع الولد تحاسبه لما يخاصمها بصوت عالي، لما يعني يتعدى حدوده، لما يضربها مثلا كما يحصل احيانا، يعني تحاسب محاسبه جيده لان تمنعه من شيء يريده، دائما تحتفظ بكونه هي الام ما تضعف قدامه. الولد يبدا وقتها يحاول يتغير لانه بدا يخسر كثير، ثم لما تبدا ايضا تواجه الاب تقول ما تهيني قدام ابني ولا تهيني بيني وبينك، إذا عندنا خلاف نحله بدون إهانات. هي الآن الأم أخذت 20% من المسؤولية ولا لا؟ لكنها اشتغلت عليها، صلحتها. كذلك الأب، لو قال الأب والله أصبر لحظة، طيب يمكن أنا لو ما أهين الأم قدام الطفل أو الولد هذا كان الولد بيحترمها أكثر. الأب الآن يتحمل أيضا 30% نقول مثلا، والابن يتحمل 50%. لما الأب يوقف سلوكياته السيئة يبدأ الابن أيضا يوقف سلوكياته السيئة. فكوني أنا ماني السبب الكبير في المشكلة ما هو معناه أني ما أقدر أسوي شيء، لا أقدر أسوي شيء. يعني لما يجيك واحد يفحط مثلا في الطريق تروح توقف قدامه ويسلمك؟ لا ما توقف، هو المخطئ صح لكن توخر عنه. وهذا من الذكاء عند الإنسان، وهذا من الذكاء عند الإنسان أن يفعل هذا الفعل. إذن المشكلات دائما لها أطراف كثيرين، وكل طرف يمارس جزء من المشكلة، كل طرف له دور، ما في طرف ما له دور. لابد دائما حينما نفكر بمشكلاتنا بالذات العائلية والأسرية دائما نفكر حنا وش دورنا، أنا إيش دوري كفرد في زيادة المشكلة، وكيف يكون دوري في التخفيف من المشكلة. أحد المحاذير الآن اللي تصير كثير من الأحيان هي أن المشكلة تهز بعض الأسر وتخلي الأب والأم ما هم واثقين من أنفسهم. يجيك الأب أرجاني طبيب، رجل محترم قادر متعلم وذكي، لكن الله ما أعطاه من التربية كثير، وجاب لي أولاده 2 تعبونا وبهذلونا وسووا وراحوا وحطوا وسرق السيارة وراح عند أهله وما رجع ورجع وما أعرف إيش. طيب معلش، مش وين المشكلة؟ المشكلة هنا أن الأب والأم كويسين بس مروا بصعوبة، حاولوا يحلونها بطريقة خاطئة مع الولدين. كان الأب يشد الأم تدلل، الأب يشد الأم تدلل، الأب يشد الأم تدلل، وصلوا إلى مرحلة أنا أسميها بالهزيمة النفسية. قالوا ما في حل، خلهم يسوون اللي يبغون كيف. بعد 6 شهور تطور الوضع، صار ما يمكن أن يحتمل، صح خلهم يسوون مش كيفهم، من باب الضعف ليس من باب الثقة، في فرق بين الثنتين. من باب الضعف أنه بدأت يفقد ثقته بنفسه الأب، بدأت الأم تفقد ثقتها، أولاد ما فيهم خير، عجزنا ما في فائدة، وش نسوي؟ خلاص حنا نبي نتوقف عن ممارسة دورنا التربوي، نبي نوكلهم ونشربهم ونعطيهم فلوس والباقي بكيفهم. فلما يتصل، لما المشكلة تهز الأسرة أو تشعرك بعدم ثقتك، وقف وفكر فيها. لما تشعر الأم أنها ما هي أم كويسة، هذا خطر، مرحلة خطر. لما يشعر الأب أنه أب ما هو جيد، هذا خطر، هذه مرحلة ما هي جيدة. إذا وصلت المرحلة هذه، معناه حتى الحلول اللي سيعطيك إياها الناس أو الأفكار اللي بيطرحها الناس الثانيين لن تكون فعالة. لأنك مثل واحد يبدأ يسوق السيارة وهو موقن أنه ما يعرف يسوق، لأنه ما يمكن أن يسوق. أو واحد يبغى يطب المسبح يتعلم السباحة وهو موقن وما حيتعلم السباحة، ما يمكن يتعلم السباحة. أو طفل يبغى يتعلم المشي وكل واحد يقول لطيح 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 لطيح، ما يمكن أن يمشي لأنه مهزوم. ما ينبغي أن المشكلات العائلية تهز ثقة الآباء والأمهات بأنفسهم. من مصادر، طبعا مصادر المشكلات كثيرة ليست قليلة، سنذكر بعض منها ونذكر بعض الممارسات المرتبطة فيها. من مصادر المشكلات تكون موجودة كثير من الأحيان بالذات بين الأزواج، هي اعتقاد كل واحد أنه الطرف الثاني لازم يكون مثله. يعني عدم ما نسميه عدم احترام اختلاف الشخصيات. يعني المرأة غير الرجل، خلقة الله خلقها مختلفة، والرجل غير المرأة مختلف. فما يمكن أن نتصور أن الرجل يبي يتطبع بطباع المرأة، ولا يمكن أن نتصور أن المرأة تتطبع بطباع الرجل أبدا. الأولاد الله يخلقهم ببعض الصفات اللي موجودة فيه. فيجيك طفل مثلا قدرته الدراسية محدودة، ما لو يبذل جهد وجهد وجهد ما يتعدى 75، بس الأب يريد أن يجيب 95، تخلق هذا المشكل. إذن عدم إدراك أن الشخص الآخر مختلف، ما في صورة مثالية للإنسان وحده، لا، الإنسان متعدد، الله خلق الناس متعددين. الله قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، أن يسخر الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم لبعض. ما يمكن كل الناس أن تكون ملوك، ولا كل الناس تكون علماء، ولا كل الناس تكون تجار، ولا كل الناس أن تكون جيوش، ولا لا لا. الله جعل الناس متعددين، حتى داخل الأسرة الواحدة لابد أن الناس يكونون مختلفين. وهذا يقودنا إلى قضية سنطرحها بالتفصيل في وقت لاحق أو في شريط ثاني، وهي كيف بالعكس أن التعدد هذا يكون ميزة، ما يكون عيب. يعني يكون عندي ابن قدراته على تصليح السيارة كويسة، أنا أنمي فيها القضية، أفرح حتى لو ما كان في الدراسة نجم من النجوم، ما هو بالضرورة. أو لم يكن عندي ابن مثلا جيد في قضاء حوائج أهله، يجب أن أفرح بأنه يستطيع ذلك. أو لم يكن عندي ابن متميز في الحفظ، أفرح بذلك. لم يكن عندي ابن متميز في الدراسة، أفرح بذلك. بس أني أعطي كل فرد فرصته أن يكون هو بشخصيته الجيدة اللي يريدها. يعني ما نعتقد أنه كل الناس في البيت لابد تكون طباعهم واحد. يعني الناس لما يجلسون يأكلون، واحد يحب الرز، واحد يحب اللحم، واحد يحب البيتزا، واحد يحب المشوي، يعني الناس مختلفين، الله خلقهم مختلفين. كما يقول المثل لو اتفقت الآراء لبارت السلع. داخل البيت نفس القضية، ما ينتظر الواحد أنه زوجته تكون مثله بالضبط. إذا اشتهى يطلع، قالت والله أنا اشتهى يطلع، وإذا بغى يجلس في البيت قالت والله أنا أبغى أجلس في البيت. ولا يعتقد أن ابنه لازم يكون مثله تماما، إذا أراد يروح للسوق قال والله أنا أبغى أروح للسوق. طبعا ما معنى أنه ما يروح فيه، لا، ممكن يجبره، ممكن لازم تروح معي، لازم أنا أحتاج، ما هي مشكلة هذه. لكن ما هو لازم يعتقد أنه كل شيء هو يبغاه لازم الآخرين يريدون. نفس الشيء الأم ما تنتظر من بنتها أو ولدها دائما أن يكون في المزاج اللي هي فيه. وكثير من المشكلات تصير بسبب أن الناس يعتقدون أنهم لازم يصيرون مثل بعض، وهذا يحدث، أنا أسميه يحدث، نسميه إحنا شخصيات وهمية عند الكثيرين. مثلا يجينا حالات ما هي قليلة، يكون فيه أم رائعة أو أب رائع، باعتبار إيش رائع؟ مخلص، مضحي، يقدم كل ما يريده كل فرد في البيت. لكن هذا الأب يريد شيء بالمقابل، يريد أن يحقق الأبناء طموحه. طيب، قد طموح الأب يتعارض مع إرادة الأبناء، هذه تلاحظونها في العسكرية. بعض الناس يسر 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 يدخل ابنه العسكرية، وبعدين الولد 40 يوم سنة سنتين يطلع. السبب ليش؟ السبب أصلا الابن ما يبغى يطلع. الشاهد هنا أن الأب هذا بإحسانه وبتضحيته المبالغ فيها خلق جو في البيت أصبح كل الناس يريدون رضاه. ورضاه ما هو منطلق من أنه كل واحد يكون شخص بذاته، لا، رضاه أنه كل واحد يحقق اللي يبغى أبوي. لا تقول كذا تربية ضايع، لا تسوي كذا تربية ضايع، أبوي ما يستاهل إنكار المعروف، لا تكون جاحد، عبارات نسمعها أحيانا. ما هو على أنه آذى أبوه ولا سوى تصرف خاطئ، لا تصير على أشياء خيارات عادية في البيت. أحيانا الأم نفس الشيء. السبب هنا أننا نعتقد أن كل الأشخاص يجب أن يكونوا زي بعض، متشابهين، كل الغرف لونها بيج، كل السرائر متشابهة، وكل الفرشات متشابهة. هذا مستحيل. يعني الله خلق الناس متعددين متفاوتين. أحيانا يصير العكس، أحيانا يجي الأب أو الأم أو البنت الكبيرة أو الابن الكبير ويدعي أنه يعرف وش يبغون الآخرين، وش يحتاجون الآخرين. أعطيكم مثال، لما مثلا الناس يبغى يجيبون أكل من برا، وهذا مو هنا، إيش تبغون؟ يجي واحد بتفلسف يقول أنا أبغى كذا، وفلان يبغى كذا، وفلان يبغى كذا، وفلان يبغى. طيب إيش تعرف إن فلان يبغى كذا، وفلان يبغى كذا، وفلان يبغى؟ لا، أنا أعرفه. مو دائم تعرفه، أحيانا تعرفه، أحيانا ما تعرفه أصلا. يجيك أحد يعني الأمهات مثلا، كثير تقع في المشكلة هذه، تجي تشتري ثياب لبنتها، تقع في صراع، البنت تقول ما أبغى، لا أنا أعرفك، هذا أنت اللي تحبينه. لا أنا طيب أنا ما أحبه، لا هذا أنت اللي تحبينه. ليش؟ السبب هنا أنه بعض الناس يعتقد أنه يعرف كل الآخرين يشبهون. لا ممكن تتغير، يعني ممكن اليوم تحب أنك تلبس ثوب أصفر شوي، بكرة تلبس ثوب بيج، بعد تلبس ثوب أبيض، هذه مشكلة يعني.
المشكلات الأسرية وكيف نعيش معها.
ما تلبس شماغ بمرزام، شماغ بدون مرزام، تلبس طاقية ما تلبس طاقية، ما في داعي ان الاخرين، لابد داخل الاسره بالذات في هذا الزمن اللي هو زمن تعدديه، لابد ندرك ان كل واحد في الاسره عنده رغبات، اهم شيء ان ما تتجاوز الخط الاحمر، خط المباح والحرام، هذا الخط. لابد ان نعترف بانه كل انسان يحتاج لهذا. لما يفترض الاب والام انه كل واحد في الاسره لابد يسوي زي ما يسوون، هذه حتكون مشكله. او لما يفترض الابن الكبير او الاب الكبير او حتى المدرس في المدرسه نفس الشيء. احد المشكلات اللي تحصل اللي تكبر المشكلات، لان زي ما قلنا احنا مشكله طبيعيه، لكن احد القضايا اللي تجعل المشكلات فعلا ازمه كبيره هي ما اسميها التحمل الشديد من احد الاطراف، الصبر 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 ثم الانفجار. يعني مثلا الزوج والزوجة، هذا يمكن أوضح لهم، حتى الأولاد، يعني تلقى مثلا الولد كل يوم له طلبات والأب يلبيه، كل يوم له طلبات والأب يلبيه، كل يوم له طلبات والأب يلبيه، كل يوم له طلبات والأب يلبيه. بعدين الطلبات بدأت تزيد والأب مضحي، أنا ما أبغى ولدي ينحرم، أبغى ولدي يتمتع بالدنيا، أنا شفت شقة في عمري، ما أبغى ولدي يكون يشوف شقة زي أنا، ترى كثير منه يفكر بالطريقة هذه. حتى يصل الولد إلى طلبات غير معقولة، وقتها وش يصير؟ يفرغ الأب كل هالصبر هذا حق السنتين الثلاث سنوات وينفجر، وأنت ما فيك خير، وأنت ما يكفيك شيء، وأنت 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 وأنت. أحد أسباب المشكلات أن الناس يجاملون بزيادة، يعني أنت سهل تجامل واحد جارك يوم من الأيام أولاده طيح الكرة عندك ممكن، لكن لو أولاده كل يوم يطيحون الكرة عندك لازم تتفاهم أنت وياه. لما واحد كل يوم يوقف عند الباب ويسد عليك، كل يوم يوقف عند الباب هذا انتهى. لكن لما يجي واحد، جاء واحد زائر من الحارة وسد عليك وراح، خلاص راح، انتهينا، انتهت المشكلة. الأسرة تعيش مع بعض، لابد أنها تكون قادرة على التعبير عن مشاعرها، لابد تكون قادرة على، يعني أنا لما يضايقني شيء لابد أعبر عنه، أقول زوجتي في وقت محدد أو الابني أو البنتي ترى الموضوع مزعج شوي، إيش رأيكم كيف نحله؟ لكن لما أتحمل 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 وأبدأ أصل لدرجة الغليان، ترى تصير كثير بين الأزواج والزوجات، بين الأبناء والبنات تصير كثير، أتحمل ثم فجأة على قشة كما نقول قسمت ظهرة بعيد. هذه ساق أحد المعالجين ساق قصة له، يقول أن في شخص مشهور في البلد اللي كان يعيش فيها وعنده مشكلة مع زوجته، زوجته تشتكي من أنه يهملها. كان يوم من الأيام اتفقوا هم على برنامج عمل، برنامج العمل هذا أنه هو وزوجته عندهم وقت محدد سيقولوا مع بعض في الأسبوع مرتين أو شيء. فكان راجع للبيت تأخر شوي، أجل الغداء، قال الطيب معليش، جت الساعة 6 قال بتأخر شوي، قال خلاص أنا 7 عندك. وهي بالتلفون كويسة ومتحملة ومجتهدة وماشي الحال، جاء وصل البيت، نزل من السيارة لقى شيء مرمي، شيء طايح. فلما شاف الشيء الطايح هذا راح بدأ يصلحه، أخذ منه 10 دقائق، والآن متأخر 3 ساعات وهي متحملة، ما قالت شيء، كانت مع بالتلفون تحاول أنها يعني تقول يعني تحسن العشرة معه. فلما كانت تطل مع الشباكي، لما وصل الساعة 7 وجلس 10 دقائق برا يصلح شيء تافه، لما دخل البيت وجدها غاضبة وزعلانة وصرخ، يعني هو ما هو يعني يقول ليش، طيب أنا الآن لي 3 ساعات آخر ما زعلت بالتلفون، هو ليش؟ لأنها هي تحملت 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 وأنت ما كفاك شيء. فلما جاء موضوع تافه ارتبط ب10 دقائق انفجرت المشكلة. ما كانت في ال10 دقائق هذه المشكلة، كانت في الفكرة العامة أنك إنها تحملت تحمل. إذن لابد ننتبه إذا فيه مشكلات مستمرة داخل البيت، لابد نحاول أن يعني نتبادل الرأي حولها. إذا أحد في شيء ضايقه باستمرار لابد أنه يتوصل لحل معه، يا أنه يعيش معه وخلصنا، يا أنه لا، أنه يحاول يغير فيه لو بالتدريج. هذا يلعب دور في قضية أخرى مهمة تكبر المشاكل وهي تأجيل المشكلات أو ما يسمينه بالتغافل عنه. التغافل يبدأ الواحد يتغافل ما في مشكلة لا أبدا ما لا أبدا ما صار شيء. طيب الأم تقول الولد يتأخر بعد الصلاة وين يروح لا ما في شيء لا يتأخر وين يروح بالأخير يكتشفون الولد يروح لمكان خطأ ولا اللي هو فالأب أجل أو تغافل حتى كبرت المشكلة. أو قضية مرتبطة في الدراسة مثلا يكون واحد يتغافل عن ابنه في سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة وسنة رابع فجأة سنة خامس يبغى يصير ممتاز هذا غير ممكن. إذا تغافلت عن المشكلة باستمرار يجب أنك تنتظر وقت حتى ابنك يتعدى. إذن التغافل أو التعامي أو التأجيل يكبر المشكلات يكبر المشكلات. هناك قضية نفسية دقيقة شوي أبغى تركزون معي تفهمونها تلعب دور أيضا في المشكلات وهي اعتقادنا أننا ذكرتها تو بس في مجال آخر لكن هنا اعتقادنا بأننا نعرف إيش يدور في ذهن الشخص الثاني. أعطيكم مثال واحد هو وزوجته لما يجي له ضيف طيب هو مرتبط في باله أنه الضيف يشكل ثقل على زوجته وزوجته ما تحب الضيوف ومن ثم إذا جاء الضيف حتزعل. هذا يحصل أحيانا لكن هو باني الصورة احنا نسميها الصورة الداخلية. الصورة الداخلية أن زوجته بكل ما يجي ضيف حيزعل حتزعل مو بالضرورة هذا صحيح قد يكون هذه فكرة خاطئة تماما ليست فكرة صحيحة لكن أحيانا جاء الضيف في وقت غير مناسب أو زوجته في ظروف نفسية غير مناسبة وتضايق فهو نسي أنها 10 مرات تحتفي بالضيف لكنها 3 مرات تضايق حصل بينه وبينه مشكلة فبنى صورة ذهنية عنها الصورة الذهنية عنها أنها حتضايق إذا جاء الضيف. لما دخلت دخل الضيف وقال لها قال لها بصورة كذا ترى عنده ضيوف طيب ليش لأنه متوقع أنها تزعل فنقصرها من الأول يعني يكون جلف عشان ما تصير ولا لا وهذا صحيح. هو اعتمد هنا ما انطلق ترى من فكرة عقلية هو انطلق من فكرة نفسية أسسها أنه هو يعرف كيف هي تحس لما الضيوف يجوا. المرأة نفس الشيء مع الرجل نفس الفكرة هي لما مثلا ينبني في بالها أنه بخيل وهو ما يقصر لكن أحيانا تطلب منه طلب ما يقدر يسوي ما يقدر لظروفه المادية في ذلك الوقت ما يقدر يسوي فلما تطلب منه الطلب هذاك اليوم ويقول لها لا هي في بالها الفكرة المنبنية عندها اللي جاءت من بعض الأحيان الفكرة أنه بخيل فتقول له فلما تطلب منه ما تطلب منه تقول الله يجزاك خير ودنا تجيب كذا لا لا تقول له ترى نحتاج كذا هي فكرتها منطلقة من أنها تريد أن تضغط عليه ولا لا ليش؟ لأن فكرتها الأساسية عنه ما هي جيدة لذلك لازم ننتبه أن ما نبني الصورة الداخلية عن الطرف الآخر بصورة سلبية حتى أولادنا وبناتنا. مثلا الآن كثير من مشكلاتنا مع بناتنا أولادنا أنا نعتقد أنهم يريدون الشر أحيانا يريدون الانحراف لأننا نخاف كل الناس خايفين على عيالهم يوم ما تشوف الناس كيف يسوونه. كانت امرأة تكلمني تقول لي وابني عمره 20 سنة ودائم عند البلاي ستيشن طيب ليش ما يخرج؟ والله انا ما ابغى يخرج يا دكتور لانه يروح للشباب الخربانين. من قال لك انه حيروح للشباب الخربانين؟ لكن هي من خوفها حبسته وعاملته كانه ابو 10 سنين وهو ابو 20 سنة. ليش؟ لان الصوره اللي عندها عن كل الشباب انهم وين حيروحون؟ حيخطئون. لما بنتي تريد انها مثلا تتصل بالتلفون أبدأ تجي في بالي الأفكار الكثيرة أن والله البنات يغازلون فأتخذ موقف مو صحيح. أو لما ابني مثلا يريد أنه يذهب في رحلة يجي كل الصور السلبية عندي عن الشباب. هالصورة ترى دي إخوان قوية جدا في تحديد مواقفنا من الأشياء بينما هي مين بالضرورة. يعني أذكر واحد يقص لي قصة عن بنته يقول أنه حصل بينها وبين أمها وهو حوار بعدين البنت راحت قالت أنتم بعدين سكتت. يقول الرسالة اللي وصلتنا ذاك اليوم أنها تقول أنتم دائما تسيئون الظن وهي بنت عاقلة مصلية بنت حلال عمرها 14 سنة ما عليها ما في عليها أي ملاحظات. لكن الخوف الزائد وانطباعنا عن أن كل بنت عمرها 14 سنة هتطلب شيء فيه خطأ جعل الأب والأم يتفاعلون معها بطريقة سلبية. إذن توقع الظن الافتراض شعورنا أن نفهم الآخر أكثر الصورة الذهنية اللي فينا عن الآخر هذه تلعب دور بالذات في المشكلات المزمنة. لذلك نحتاج أن نناقش بالذات لما يكون عندنا الآن مشكلة بين مراهق ووالدين لابد أن نوقف نربط فرامل ونجلس نتناقش الأب والأم يتناقشون. أنا دائما في سؤال أرميه على الآباء والأمهات يضايقون شوي ويرتبكون بالذات الآباء يجي طبعا يعطيك صورة سيئة عن ابنه وسوى وفعل وراح وجاء و و و و طيب معليش طيب ايش احسن ما في ابنك؟ هو يفاجأ بالسؤال ليش؟ لان الصورة السلبية اللي في باله هذه كبيرة كبيرة جدا 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 اخذ حيز الحياة بين الطرفين. لما اقول ايش احسن ما في ابنك يتلعثم والله ما في شيء زين. هتصير بين الازواج والزوجات ان اول ما نبدأ نناقش بعض المشكلات الزوجين نقول إيش أحسن ما في زوجك؟ إيش أحسن ما في زوجتك؟ صعبة طبعا لما تقول إيش أسوأ ما فيها يحط لك لستة 20 سهلة جدا عليه ترى هذه حقيقة يعني ما الممارسة موجودة والأوراق عندي يعني. لكن لما تقول إيش أحسن يوقف شوي ويتعصر يتعصر بعضهم يحط تحط زوجي مثلا مرة كتبت حنون بس يغضب بسرعة فمسحتها على طول يعني ما بقي شيء. بعض الناس حتى يجيب شيء إيجابي بعدين على طول يمسحه يحط فيه شيء سلبي. لسانه زين بس ما بسمع الناس مو معنى معناه وضعت صفة إيجابية لكنها على طول مسحتها. الصورة هذه قوية جدا 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 وتلعب دور تلعب دور وتؤثر في كيفية التعامل مع المشكلة. لهذا أنا دائما أنصح بإذا في مشكلة مزمنة شو المشكلات العابرة عابرة يعني لكن إذا في مشكلة مزمنة مستمرة باستمرار لابد على الواحد منه أنه يوقف ويفكر حتى ممكن يكتب أحيانا يكتب بالذات مع الأبناء والبنات أو الزوج والزوجات يعني لأن العلاقات العائلية أخوان ترى متشابكة جدا. يقول الباحثون أن أصعب العلاقات الإنسانية إيش هي توقع أصعب العلاقات الإنسانية هي الزوجية. ليش؟ لأنها ممكن تنفلت ممكن تنكسر يعني الأب ما يقدر يقول لولدي والله ما أنت ولدي ولا لا لكن الزوجة يقدر يقول زوجة تنتهي. لكن قرب الزوج والزوجة هو أشد قرب بين فردين يعني الأب وابنه علاقتهم ما هي أقرب من الزوج وزوجته أبدا والأم وبنتها علاقتهم ما هي أقرب من الزوج وزوجته مهما كان. إذن هي أقوى علاقة قرب والتصاق بين شخصين وفي نفس الوقت قابلة للانهيار. لذلك يسمونها أصعب العلاقات الإنسانية وأجملها أيضا لكنها أصعب العلاقات الإنسانية في الحفاظ وكذلك الأولاد لكن هذول مختلفات شوي لأنها ما يمكن تتخلص من ابنك أو بنتك لكن تظل صعبة. لكن جارك بينك وبينه مشكلة كيف سك الباب وخلصنا منه إيش ما نشوفه. زميلك في العمل كيف ولا تكلم ولا يكلمك خلصنا مع أنها مزعجة كلها مزعجة لكنها قابلة للحل. ممكن تنقل من عملك العمل ثاني ممكن تنقل من بيتك البيت ثاني لكن العلاقات العائلية وبالذات الزوجية ما يمكن تنهيها مستمر. هناك قضية أخيرة مهمة في التأصيل النظري لهذا وهي لابد دائما نحاول نفصل وهذه قاعدة شرعية نفصل المشكلة عن الفرد عشان نقدر نتعامل مع الحدث بشكل جيد. المشكلة قلت إذا عندك مشكلة وقف واكتب الإيجابيات. إذا معاك بينك وبين ولدك مشكلة اكتب أحسن ما في ولدك وكبرها كبرها عشان تقدر تتعامل معه صح. إذا بينك وبين بنتك مشكلة نفس الشيء اكتب إيجابياتها إيش أحسن ما فيها وحتقدر تنظر للموضوع بطريقة مختلفة شوي. وكذلك الزوجة وكذلك الابن إذا شفت أبوك زعلان على أبوك دايم اكتب أحسن ما في أبوك حتجد انه في شيء كثير كويس انت ما انتبهت له وانت غضبان بس رحت للاشياء السلبيه الشين. وكذلك البنت مع والدها والبنت مع والدتها نفس، يعني هذه كلها قضية أساسية مهمة. إذن القاعدة التي كنت أذكرها هي قاعدة فصل المشكلة عن الفرد. لما يكون ابني مثلا دائما يضرب أخوه، ما أكبر في بالي أنه ابني هذا عنيف. يجي واحد يقول ابنك عنيف مع مين؟ عنيف مع أخوه بس، لا ما هو عنيف، عنده مشكلة يضرب صح، لكن ابنك عنده مشكلة، المشكلة غير ابنك. ابنك يظل اسمه أحمد وغالي عليك وتحبه لكن عنده مشكلة. جاني مرة أب وابنه كبير قال لي والله يا دكتور كرهته كذا يقول. قلت قصدك غضبان عليه؟ قال والله الله يفتح عليك والله غضبان عليه. قلت الواحد يقدر يكره ابنه؟ أحد يكره ابنه؟ ما أحد يقدر. ترى أحد يكره أبوه؟ ما أحد يقدر، لكن يغضب عليه. هذا شعور إنساني طبيعي بشري موجود في كل الناس. ما تكبر الموضوع في بالك، يعني ما يكون ابنك هو أحمد الفاشل أو أحمد الضراب أو أحمد العنيف أو أحمد الكسلان أو أحمد العاصي أو أحمد المنحرف. لا لا، يكون أحمد هو ابن لكن فيه مشكلة، افصلها شوي. لهذا الشريعة جاء فصل المعصية عن الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعين الشيطان على أخيكم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ما هو من مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع عشر، دائما دائما يكذب، كتب عند الله كذاب، لكن ما هو من أول كذبة ولا من ثاني ولا من ثالث ولا من رابع. ولهذا لما في قصة الغامدية رضي الله عنها لما حدت ورميت بالحجارة لعنها أحد الصحابة، وجاء في رواية أنه خادم الوليد، قال عليه السلام لا تلعنها فإنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. فصل النبي صلى الله عليه وسلم المعصية عن الفرد، الفرد غير المعصية. ولهذا جاء في التراث الإسلامي مليء بهذا، حتى ابن تيمية رحمه الله قال ونحب الإنسان من وجه ونكرهه من وجه. لا، نحب العاصي من وجه ونكره من وجه، نحب المؤمن لإيمانه ونكره فيه عصيانه. هذه مهمة جدا لما تنتبه للقضية هذه، إنه هذا الإنسان اللي قدامك عنده أشياء كثيرة لا تسمح بأن تكون سوداء كلها، تقدر وقتها أنك تبحث عن حلول. لكن لما أنت دائما هو في بالك أنه خلاص صار الفاشل الكسلان الكذاب الحرامي المنحرف، معناه أنك ما حتقدر تصلح. لكن لو فكرت كويس وجدت أنه فيها صفات كثيرة جدا تنسيتها. أحد الحلول العملية اللي سأطرحها الآن أو بعض الحلول العملية سأطرحها الآن قبل ما ننتهي، الأولى هي أنه يجب أن الكبار يلعبون دورا. يعني حنا يا أخوان نخلق جو البيت، جو البيت حنا اللي نصنعه، ما يصنع أحد ثاني أبدا. لاحظ إذا أنت تصلي في المسجد أولادك يصلوا في المسجد حتى لو ما صرت وراهم بالعصر، إنك أنت تصنع جو البيت. إذا أنت بسوم يبتسمون أولادك حتى لو أنت ما قلت لهم ابتسم. إذا أنت صبور أولادك يصبرون حتى لو ما قلت لهم اصبروا. حدثني أحد الأخوة يقول عاشرت في أمريكا شخص مفرد إلا في الصلاة، لا جو وقت صلاة يروح يصلي ويرجع، ما في يعني قضية بالنسبة له أساسية جدا. يقول قاعد تتناقش معي يا صالح يعني أنت تسوي كذا وكذا وكذا، قال والله قال السبب، قال السبب أمي. يقول قلت له كيف؟ قال أمي كانت إذا جاوبت الفجر تجي تفل سجادتها عندي وتصلي، بعدين تصحيني شوي شوي أوليدي قم، بعدين تصلي، بعدين تصحيني شوي شوي، بعدين تقول أوليدي قم. كذلك الأب. إذا حنا نخلق جو البيت، البيت ما أحد يخلق جو. لذلك لاحظ أنت متوتر البيت يكون متوتر، بالذات الأب وكذلك الأم. إذا أنت غضبان البيت يستحيل لأنه ما في طعم حلو في البيت. لابد أن ندرك أن الكبار يصنعون جو البيت، حنا نصنع جو البيت، إن جيد فجيد وإن سيء فسيء. ليس من باب القدوة بس، بل حتى من باب إحداث، حنا القوة، حنا أقوى من في البيت، ولابد أن نحتفظ بقوتنا. الأب هو الأب والأم هي الأم، حتى لو يصير ابنك عمره 25 يظل ابنك. فالأم والأب لابد أن يدركوا هم اللي يصنعون جو البيت، يجب أن يحمون البيت، ما يسمحون لأحد أن يخرب البيت. والمفتاح لذلك أن الأب والأم يمارسون دور جيد في بقائهم أو في اهتمامهم بالبيت. أيضا لابد من وجود حوار. مش المشكلة إنك عندنا مشكلة إنه والله ولدي الفلاني معدل في الدراسة ما كويس، نروح نجلس حنا وياه، إيش رأيك يا أحمد؟ إيش نسوي؟ هذه مشكلة تبغى نحلها ما تبغى نحلها، إيش رأيك؟ نجلس في أول عام الدراسة. إحنا مشكلتنا طبعا بدأت الاهتمام في الدراسة، لاحظوا متى يصير بعد وقوع المشكلات، أما خلال أول عام الدراسة ما نهتم به، لا حتى والمشكلة ما هي قائمة يجب أن نناقشها. يعني مثلا إذا فيه بيت فيه مشكلة بسبب أهل الزوج مثلا يبي يزورون الزوج والزوج، ما هو لازم ننتظر حتى تكبر المشكلة، لا قبلها يتكلم الزوج وزوجته كيف نخلي زيارة أهل البيت من المرة هذه أحسن من المرة الماضية، كيف نخفف المشكلة. لما الزوج الآن مثلا عنده خارج دوام الشهر الجاي، ولما كان عنده خارج دوام قبل سنة توترت زوجته وصار بينهم مشكلات، إذا يتكلم معها يقول الآن عندي خارج دوام كيف نخلي الوضع أحسن. إذن ما هو لازم أن نسكت فنتناقش في المشكلة، نتناقش ما هو في وقت المشكلة بل حتى بعد ما تهدأ عشان ما تصير مرة ثانية، أو قبل ما تصير إذا قدرنا بقدر المستطاع، ونعطي أولادنا حظ من الحوار. إذا هم جزء من المشكلة لازم نتناقش معهم في المشكلة. يعني الصيف الآن جاء، أحد مشكلاتنا مع أولادنا الفراغ الصيف، يعني جالسين عطالين بطالين يكشون الدبان يأكلون التلفزيون ويأكلون همبرجر، هذا الواقع، ونقع في مشكلة. وممكن أول الصيف يجلسون الناس يقولون يا أولادي ما أنا ما ما ما, ما نحب أنه ينتهي الصيف وأنتم على الطريق، لازم يكون الوضع أحسن، إيش تبغون نسوي؟ كمشروع مشترك أو كمشروع لشخص معين ما في مشكلة. لابد أن نعطي الأولاد فرصة أنهم يحلون المشكلة معنا، لأنهم يشعرون بالمسؤولية. مشكلة بسيطة مثلا لما طفل أحيانا يتأخر عن البيت بعد الصلاة يغيب، عمره مثلا 10 سنوات، لما تصير المشكلة مرة مرتين يخاصم أبوه، مرة مرتين يتناقشون، في الأخير اتفقوا. هذا نصل إليها إحنا، إذا في مشكلة مزمنة ممكن نسوي كذا، نتجس أنت وابنته وخلاص، هذه اتفاقية، إذا أنت لك حقوق عليك واجبات. الحقوق هي 1 2 3 والواجبات اللي عليك 1 2 3. إذا أخليت بالواجبات يبي يصير كذا، إيش رأيك؟ يقول لا. طيب إذا قلت والله بأحرمك من البلاي ستيشن أسبوع، لا لا طيب يبي يومين يكفي، ماشي يومين يكفي ما عندي مشكلة، بس أنت تلتزم بأن العقوبة هذه تطبق. هو يشعر وقتها بالمسؤولية، يبدأ لما يتأخر، لا ما يتأخر، يوقف شوي يجي، لأنه هو كان جزء من صناعة القرار. لابد أن يصير في مفاوضة طويلة، وأن ما تكون المفاوضة فيها لوم، لا لا، في طريقة ثانية للمفاوضة يا إخوان، أنك تقول والله يا مثلا أعطيكم مثال، ابن يضرب أمه مثلا، والله يا أحمد أنت ضربتني وأنا تعبت وتضايقت وأنا ما أظنك راضي أنك تضربني. صحيح في الغالب أنه ما حيقول لا والله أنا راضي وأضربك، لا لا كل البشر لا يضرب. طيب أنا كيف أساعدك أنك ما تمد يدك مرة ثانية؟ لأني مرة ثانية قد ما أسكت عنك، قد أتصرف معك تصرف مختلف، كيف أساعدك أنك ما تسوي كذا؟ تصير مشكلته هي، ما هي مشكلتي أنا. من الفكرة في فرق بين الثنتين، ترى في فرق أنك تضع المشكلة مشكلتك أنت، في فرق أن المشكلة لا أصبحت مشكلة الطرف الثاني. صح أنك أنت الضحية ربما، لكنك تظل أنت الأقوى، فأنت قلت له ما هو على كيفك تضربني، إذا تبغاني أساعدك ما عندي مانع أساعدك، لكن أنا ما حتحمل ما حرضى وما حتركك، سأوقفك عند حدك بطريقتي الخاصة، إذا تبغاني أساعدك يلا خلني أساعدك. يبدأ يفكر بطريقة مختلفة شوي. طبعا ما هو معناه أنه يا أخوان مرة ومرتين وخلصنا من هنا، لا لا، هذا جهد مستمر. وكثير من المشكلات هي نتاج ظروف تاريخية طويلة عريضة، ما جت كذا فجأة، يعني ما في مشكلة تطلع كذا من حيث شيء، إلا إذا مشكلات العابرة زي ما قلت، مشكلات المرض ولا الغياب المؤقت ولا الظروف المادية المؤقتة ولا ظروف العمل المؤقتة. لكن في الغالب إن المشكلات المزمنة هي نتاج لتاريخ، لما تكون نتاج لتاريخ معناها أن حلها يحتاج إلى وقت. أيضا مهم جدا مع كل الحوار هذا أننا يعني نتبنى جزء من المسؤولية، لابد أن نتبنى جزء من المسؤولية لو قليل، ولا نتبناها فلسفة، يعني بعض الناس يتبنى المشكلة فلسفة بس يعني عشان أرضيك أنا صح أنا يمكن أخطيت عليك بس أنا سويت كذا وكذا وكذا. لا ما مقصود، لا يجب أن تتبنى مسؤوليتك فعلا، أنك تتبنى أنك جزء من المشكلة. يا ابني أنا ضغطت عليك أكثر من اللازم وأنا أخطيت صحيح وأنا متأسف، لكن أنت لابد أنك تتغير شو وأنا بحاول أتغير شو، كيف نساعد بعض؟ هو حياخذ الموضوع بالطريقة هذه أنه موضوع مشاركة مو موضوع اتهام. لكن لما تجي الواحد يقول والله يا أخي أنت سويت فعلت، والله المرة الثانية لا أقطع رجليك أكسر رأسي، هو بالذات المراهقة الكبيرة يأخذها بالتحدي شوي، يبي يخاف صح، لكنه ما حيشعر أنه مسؤول عن المشكلة. لكن اللي نهدف عليه إحنا لا، أنه نخلق عنده نوع من الوعي بأن يكون مسؤول عن المشكلة زيه زينا، وهذا يفيده في المستقبل، يفيده في المستقبل. مهم أيضا أنه لما يتغير الوضع شوي أننا نبارك التغير هذا. يعني لما الآن حلينا تناقشنا في مشكلة وضعنا بعض الحلول، الولد حاول يعني اليوم تأخر 10 دقائق، بس ما تأخر نص ساعة، تأخر 10 دقائق، كويس والله ابني تأخرت بس شوي ممتاز، بس بكرة تكفى لا تأخر حتى 10 دقائق، حيشعر أنه نجح نجح. لكن حنا لا، نجي من الغضب نقول ليش تأخرت 10 دقائق، معناه حاول، لأنه ترى الطفل والمراهق والرجل والكبير والمرأة والزوج والزوجة كلنا عندنا دوافع شخصية، عندنا يعني عندنا رغبات نحاول نحققها ونحاول نستجيب للواقع بين الصراعين هذا، شوي كذا وشوي كذا، شوي كذا وشوي كذا، حسب توفيق الرحمن، حسب توفيق الرحمن. لكن ممكن أن لا نوفق، ممكن نحقق هذا جزئيا، لما واحد ابنه يجيب معدل 75 وحاول ووصل إلى مثلا 85 والأب طموحه 95، يجب الأب أن يبارك هذا. ترى هذه في كل القضايا، بس أنا جربت أمثالين، لكنها في كل القضايا إذا فيه تغير بسيط، محاولة بسيطة من الزوج أو من الزوجة أو من الابن أو من البنت، يجب أن نبارك هالتغير البسيط وأن نركز عليه حيث ينتج عنه تغير. طبعا ما نكتفي به، يعني ما ننسى الهدف الأساسي حقنا، لا الهدف الأساسي حقنا أنه أنت تجي بعد الصلاة مباشرة أو أنك تجي بعدها، يعتمد يعني إذا يسولف مع الشباب في الشارع 10 دقائق، بس يعتمد على عمره طبعا، إذا عمره 7-8 سنوات المفروض يجي أسرع شوي، يعتمد على الحي، يعتمد على طبيعة البيت. ما لا تأخذون كلامي، الأمثلة ليست منطبقة على كل الناس، لكن المقصود فيها أنه نقبل بالتغيير الجزئي المتدرج ونبارك ونفرح فيه، لكن في نفس الوقت نطلب أن يتحقق المتفق عليه. هذه حتكون قضية أساسية. طيب في مشكلات ما تنحل، في مشكلات ما الله خالق زوجك أو زوجتك كسلان، ما في حل، يعني لن يكون أنشط الناس مثلا، أو الله خالق ابنك حاد صعب مو سهل، أو الله يعني ابتلى هالزوج بزوجة عندها مشكلة في الغضب، أو الله ابتلى هالزوجة هذه بزوج شديد أكثر من الناس. في ناس تصير المشكلة هي حياته، الله بس لو يصلح هذا كان، الله لو زوجي يحسن معاملتي كان كويس، والله لو زوجتي أنشط من كذا كان كويس، والله لو ابني ينجح كان كويس. فتكبر هالمشكلة هذا تشكل الحياة، تكون الحياة كلها عبارة عن هالمشكلة هذه، وقتها تستحيل الحياة إلى جحيم، هنسميه القبول بموقف الضحية. ترى موقف الضحية لذيذ، خليك ما أنت مسؤول عن شيء، الناس مأذينك، الناس مضيقين صدرك، الناس مهينينك، الناس ظالمينك، أنت المسكين، أنت يا حول استغفر الله، أنت زوجك الله يهديه، بس زوجك الله يهديه. بعدين تبدأ الزوجة تتقمص الضحية هذه، تبغى كل الناس يرحمونها ويرأفون بها، وتقع في هالإشكالية. هذا غير مقبول، لأن يعني الحياة لها جوانب كثيرة جدا، ليست فقط جانب واحد. إذن في من المشكلات شيء ما له حل، لكن ما نسمح له بأن يسرق حياتنا، نسميه يسرق حياتنا، هذه ترى مهمة على كل حتى مستوى الشخص. لما واحد مثلا نفترض شخص عمره 45 سنة شخص عنده مرض السكر، إذا سمح للسكر هذا أن يكون هو حياته وحيد حتفقد حياته طعمه. لو واحد قطعت رجله بحادث السيارة، لو استسلم لها الإعاقة هذه راحت حياته، لكن لو كافح وجعلها جزء من حياته ليست حياته، ركب رجل صناعية، تعلم، تمرن، صار يستخدم يديه كثير، قوى رجله الأخرى، يجد أنه يعيش. عنده مشكلة، عنده إعاقة، ما هي مشكلة، لكنه عايش مبسوط مرتاح. تعجب يعني بعض الناس قدرتهم على تجاوز أزماتهم. إذن ليس كل مشكلة لها حل، بل يوجد مشكلة ليس لها حل، لكن لا نسمح لها بأن تسلب طعم الحياة. هذه قضية مهمة. وهنا إيش نسوي؟ نخلي المشكلة محدودة، ما نخليها تؤثر على البيت كله. وفي طريقة أخرى أيضا أننا نقلل ما يزيد هالمشكلة. طبعا التقليل ما معنى أن نجامل. نفترض عندنا الآن طفل بكاء، كل ما منعته من شيء بكى، كل ما منعته من شيء بكى. الله خالقه حساس، على ما قالوا يقولون زبدة، الله خالقه كذا وتبغاه يصير قوي. ما حيصير قوي بالضرورة، لكن ما هو معنى أنه كل ما يصيح تعطيه اللي يبغى، لا، إنما تتعامل ويصيح خلاص. ما يشكل لك البكاء هذا، ما يشكل لك إزعاج قوي، لأنه إذا هو آكل شارب وطيب وصحة طيبة، حتى لو بكى زيادة ما في مشكلة. أول يقولون الصياح يغسل العيون، لا لا، البكاء الدمع يغسل العيون، هذا صحيح، مو لا يعني مو مشكلة. بس بالطريقة هذه ما نستطيع أن نخفف المشكلة. وأيضا أننا دائما نتذكر أن هذا الفرد اللي عنده مشكلة في البيت هو عنده أشياء أخرى جيدة كثيرة، ليست قليلة، ليست قليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا أبناءنا بارين، وأن يجعلنا ممن يربون أولادهم على خير سبيل، وأن يوفقنا للأسرة الصالحة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المشكلات الأسرية وكيف نعيش معها. كان معكم في التقديم عادل بارباع وياسين اللحياني. تنشئة طفولة ناضجة مسؤولية جماعية، نحن شركاء في الآمال، فكونوا معنا شركاء في البناء.
وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد 37384، الرمز البريدي 11439، هاتف 01-20-00-00، فاكس 01-20-88-880.
برنامج جيل المستقبل، المملكة العربية السعودية، جدة، حي السلام، شارع قريش، هاتف رقم 697-83-20، ورقم 690-00-533، صندوق بريد 12-00-01، الرمز البريدي 21-3-22.
المنتج والإخراج باستوديو الرقمية بجدة، هاتف رقم 22-7-2-3-3-8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.